السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم عبر أثير صوت الأسرى في حلقة جديدة من برنامج عن قرب. يعني الحديث عن حكومة جديدة بديلة عن حكومة التوافق الوطني، حكومة فصائلية بديلة عن حكومة تكنوقراط تستبدل الحكومات، لكن لا يوجد أي تغيير في المهام وفي المسؤوليات الملقاة عليها. لكن في طليعة هذه المهام الموكلة لهذه الحكومة الجديدة، الإعداد للانتخابات، هذه المرة انتخابات برلمانية للمجلس التشريعي دون انتخابات رئاسية وانتخابات منظمة التحرير الفلسطيني أي المجلس الوطني، في خضم طبعا جهود حركة فتح لتشكيل هذه الحكومة الجديدة بعد تقديم حكومة رامي الحمد الله استقالتها لرئيس السلطة محمود عباس مؤخرا، طفت إلى السطح تساؤلات عديدة مستمعين الكرام حول القيمة التي شكلتها خطوة رفض معظم الفصائل الانضمام لهذه الحكومة باعتبارها مخالفة للاتفاقات الوطنية، إضافة إلى إمكانية أن يحدث هذا الرفض تغييرا لمسار تشكيل الحكومة أو الدفع باتجاه إلغائها. نتحدث حول هذا الموضوع بشكل مستفيض أكثر مع القيادي بحركة فتح السيد رأفت عليان. سيد رأفت أهلا وسهلا بك.
مساء الخير.
مساء النور سيد رأفت. يعني نتحدث حول الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح، وبالغد يعني سيعقد المجلس الثوري دورته العادية في مقر الرئاسة برام الله من أجل مناقشة هذا الموضوع أكثر وسبل التصدي لصفقة القرن. نتحدث حول هذه الحكومة، إلى أين وصلت الأمور؟ هل فعلا ستتشكل دون موافقة بعض فصائل منظمة التحرير على الاندماج معها؟
يعني بداية المشاورات، هناك لجنة من اللجنة المركزية بدأت مشاوراتها مع فصائل العمل الوطني وفصائل منظمة التحرير لتشكيل حكومة فصائلية تشارك فيها كافة الفصائل الوطنية في الضفة الغربية. تعودنا أننا شكلنا حكومات قبل ذلك وقاطعت الكثير من الفصائل تشكيل هذه الحكومة. هذه ليست نهاية العالم، نحن ما نطمحه كحركة فتح أن تشارك كافة الفصائل الوطنية والإسلامية أيضا في هذه الحكومة، وتكون مهمة هذه الحكومة فقط مهمة واحدة، الإعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية للمرحلة القادمة. شعبنا الفلسطيني سئم من تكرار هذه الحكومات، وسئم من الانقسام الفلسطيني، وسئم من الحالة السياسية المتردية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والشعب الفلسطيني من حقه أن ينتخب قيادة جديدة. كنا نتمنى من حكومة الوفاق الوطني أن تصل إلى لحمة وطنية حقيقية، ولكنها أعتقد في هذا الموضوع فشلت في ذلك نتيجة إصرار حركة حماس على الانقسام الفلسطيني، ونتيجة عقبات كثيرة وضعت أمام حكومة الوفاق التي تمت وشكلت بتوافق مع كافة الفصائل الوطنية بما فيها حركة حماس في ذلك الحين. أعتقد أن الأمور ستنضج على أرض الواقع بعد 15 من هذا الشهر، بعد اجتماع الفصائل المقرر في موسكو. أعتقد أن الأمور ستكون حيز التنفيذ على أرض الواقع بتشكيل حكومة جديدة مهامتها الأساسية الإعداد والتجهيز لانتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية، يستطيع الشعب الفلسطيني أن ينتخب قيادة جديدة. ونتمنى من حركة حماس في قطاع غزة أن تتعاون في الوصول إلى ترجمة موضوع الانتخابات البرلمانية على أرض الواقع.
طيب سيد رأفت، يعني ما صحة هذا الكلام الذي يتحدث حول أن هذه الحكومة ستكون من ضمن مهماتها انتخابات برلمانية فقط دون انتخابات رئاسية ودون انتخابات للمجلس الوطني؟
يعني هذا الموضوع هو يتناقل ضمن وسائل الإعلام، ولكن أنا أستطيع أن أقول لك أن هنالك قرار في القيادة الفلسطينية يتحدث دائما عن انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية متزامنة، لأن البرلمان الفلسطيني أو المجلس التشريعي الفلسطيني قد حل وانتهى، وأن القادم يجب أن يكون هو مرحلة انتقالية انتقل إن تم إنهاؤها بشكل كامل نتيجة التعنت الإسرائيلي ونتيجة الممارسات الأمريكية في السياسة الفلسطينية. نحن نتحدث الآن عن برلمان فلسطيني، نتحدث الآن عن رئاسة فلسطينية. طيب. هذا ما يتم الحديث عنه بشكل طيب. جدي، ولكن لم يعلن حتى هذه اللحظة
بشكل. طب في ظل رفض الفصائل الأخرى من المشاركة في هذه الحكومة، كيف ستجرى هذه الانتخابات؟ يعني قد يعزز هذا مبدأ الفصل عن قطاع غزة، لأنه يعني بطبيعة الحال المكتوب يعني واضح من عنوانه سيد رأفت، يعني لن يتم انتخابات في قطاع غزة ما دام هنالك رفض من قبل الفصائل.
هذا كلام دقيق، ولكن أنا أستطيع أن أقول لك أن موضوع تشكيل الحكومة لا علاقة له بمشاركة بعض الفصائل في الحكومة، لا علاقة له بالانتخابات. الانتخابات هي إرادة للفصائل. إذا أرادت الفصائل الوطنية والإسلامية أن يكون هنالك تجديد الشرعية الفلسطينية، فلنذهب إلى صندوق الانتخابات. وكما تعلم هنالك اجتماع لحركة حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة، وملخص الاجتماع أنه دعوا إلى تشكيل حكومة تسعى إلى الوصول إلى انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية. إذن على ماذا نختلف؟ لهذا السبب نقول بشكل واضح، شاركت هذه الفصائل أو لم تشارك في الحكومة، هذا لا يعني ولا ينفي أن يكون هنالك انتخابات والإعداد لانتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية على أرض الواقع، كي نستطيع أن نخرج من هذا المأزق الذي دفع الشعب الفلسطيني ثمنه على مدار سنوات طويلة.
طيب، يعني نبقى في موضوع الحكومة الفصائلية. يعني الموقف الفصائلي بشكل عام وبقاء هذا الموقف الفصائلي على شاكلته دون تغيير واتخاذ السلطة هذا القرار بتشكيل الحكومة، يعني ما الذي يمنع أن تكون هذه الحكومة الجديدة نسخة كربونية عن سابقاتها؟
يعني الحكومة الماضية والحكومة الوفاق الوطني التي قدمت استقالتها للرئيس محمود عباس كانت مهمتها مرحلة انتقالية للوصول إلى انتخابات رئاسية تشريعية قدرتها على الإعداد لهذه الانتخابات، وشارك في إعدادها وشارك في تشكيلها حركة حماس في الدرجة الأولى وكافة الفصائل الوطنية والإسلامية، ولكن لم تعطى فرصة مرارا وتكرارا. وحاولنا في أكثر من جلسة في القاهرة وفي غير القاهرة لمحاولة أن تستطيع هذه الحكومة ممارسة عملها في قطاع غزة، ولكن العقبات كانت دائما تضع أمامها. الآن انتهت مهام الحكومة الوفاقية، نحن نريد الآن أن يكون هنالك حكومة فصائلية تكون مهمتها الأساسية فقط الإعداد الجيد من خلال المستوى السياسي والمستوى الميداني للذهاب إلى انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية في فترة زمنية محددة. لا يجوز أن يبقى هنالك فراغ دستوري في ظل انحلال المجلس التشريعي بهذه الطريقة. هنالك فراغ دستوري على أرض الواقع، مهمة الحكومة القادمة فقط الإعداد والتجهيز لانتخابات برلمانية وانتخابات تشريعية. ما نتمناه من الفصائل ألا تخلط الأوراق، الفصائل التي لديها تحفظ في المشاركة في هذه الحكومة، هذا لا يعني أن يكون التحفظ الذهاب إلى انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية برقابة أوروبية برقابة عربية برقابة دولية، ولكن يجب أن نخرج الشعب الفلسطيني من عمق الزجاجة، ويجب أن نعطي الشعب الفلسطيني حقه بانتخاب قيادة جديدة يستطيع هذه القيادة أن تضع الشعب الفلسطيني على بر الأمان.
نعم، طيب يعني تشكيل هذه الحكومة ألن يجعل هنالك مبرر لحركة حماس من أجل إعادة لجنتها الإدارية مرة أخرى في قطاع غزة؟
يعني اللجنة الإدارية من قال أنها حلت في لحظة من اللحظات يكون واهما. اللجنة الإدارية شكليا حلت على شاشات التلفاز، ولكن على أرض الواقع من يعمل هنالك في قطاع غزة؟ هل استطاع وزير من وزراء حكومة الوفاق الوطني أن يمارس مهامه على أرض الواقع؟ أنا أقول لك لا. إذن كيف تدار الأمور في قطاع غزة؟ من خلال اللجنة الإدارية. حماس تريد من خلال هذا الموضوع أن تعطي وكأنها إعلاميا حلت اللجنة الإدارية، وعلى أرض الواقع وضعت كافة العقبات أمام هذه الحكومة من ممارسة عملها على أرض الواقع. والكل شاهد في لحظة من اللحظات حوصر الوزراء في الفندق ومنعوا من الخروج، منعوا بعض الوزراء من الوصول إلى مكاتبهم وإلى وزاراتهم، منعوا بعض الوزراء من الوصول أيضا إلى ممارسة عملهم على أرض الواقع، وهذا الموضوع مكشوف ومعروف للجميع. إذن حماس هي لا تريد لهذه الحكومة أن تقوم بمهامها على أرض الواقع، واللجنة الإدارية لم تحل في لحظة من اللحظات. ما نتمناه من جديد أن نصل إلى مرحلة أن نعطي الشعب الفلسطيني زمام المبادرة باختيار قيادة جديدة فقط من خلال صندوق الاقتراع. دون ذلك أعتقد أن الموضوع سيزيد تعقيدا، وأعتقد أن كل من يضع العصي في دواليب عدم الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة هو من يكرس فصل قطاع غزة على الضفة الغربية.
ذاهبون إلى القاهرة سيد رأفت؟
لم ننقطع في لحظة من اللحظات عن القاهرة. القاهرة هي شريك في السياسة، القاهرة هي شريك في القرار، القاهرة هي الراعي الأساسي لعملية المصالحة. نحن متواصلون مع القاهرة، لم ننقطع في لحظة من اللحظات، ولكن ما نتمناه الآن أن نصل إلى تعزيز الثقة ما بين القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لأن هنالك انعدام في الثقة نتيجة الجولات المتكررة في جولات المصالحة، والتي لم نخرج إلا ببيانات إعلامية لم يلمسها أبناء الشعب الفلسطيني على الواقع. طيب أعتقد أن القادم أسوأ، أعتقد أن هنالك حصار في الضفة الغربية كما هو في قطاع غزة، في ظل قطع المساعدات الأمريكية، في ظل اقتصاص المقاصة الإسرائيلية، القادم للضفة الغربية هو مشابه لقطاع غزة. لهذا السبب مطلوب من القيادة الفلسطينية في غزة والضفة أن تدرك تماما أن الشعب الفلسطيني لا يحتمل هذا الحصار، ولا يحتمل هذا الصمت، ولا يحتمل هذا العجز القيادي في محاولة إخراج الشعب الفلسطيني من عنق الزجاجة.
طيب تعقيبكم على زيارتي حركة حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة، يعني موقفكم من ذلك، وهل إذا ما وجهت لكم دعوة من القاهرة إلى الزيارة في خلال وجود طبعا حركة حماس والجهاد الإسلامي هناك، هل مستعدون للجلوس على طاولة حوار واحدة؟
لا، لم توجه لنا دعوة في هذا الصدد، وأعتقد أن هذه الزيارة زيارة حماس والجهاد الإسلامي تعني حماس والجهاد الإسلامي، لم توجه لنا دعوة مصرية للحضور، ونحن كما أسلفت لم ننقطع عن القاهرة في لحظة من اللحظات، ولكن جلوسنا مع حماس على أرضية واضحة، لم نجلس على نفس القواعد وعلى نفس الأرضية في ظل الممارسات التي تمارسها حماس ضد شعبنا الفلسطيني وقواعد حركة قطاع غزة.
نعم، أشكرك جزيل الشكر القيادي بحركة فتح السيد رأفت عليان، كنت معنا مباشرة عبر الخط الهاتفي. يعني مستمعينا الكرام، سؤال الحكومة الجديدة يبقى طاغيا هذه الأيام عن كل ما عداه حول التكليف والتشكيل، وطبعا يتجاوز المسألة الأكثر أهمية طبعا كيفية الخلاص من الوضع الآخذ بالمزيد من التأزم وانسداد الأفق أمام مصلحة وطنية فلسطينية حقيقية تمكننا من مواجهة مشاريع التصفية التي تتعرض لها القضية الوطنية. هل نحن فعليا في حاجة إلى تغيير حكومي؟ هل نحن فعليا بحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة بصرف النظر عن عنوانها ومهامها؟ هل في يعني هل فعلا هذه الحكومة هي أولوية بالنسبة لمقتضيات العمل الوطني الفلسطيني؟ هل الأولوية المطلقة هو تشكيل هذه الحكومة، أم أن تكون الأولوية المطلقة الدفع تجاه عملية المصالحة، الدفع باتجاه إجراء حوار وطني فلسطيني شامل يهيئ لانتخابات شاملة، انتخابات برلمانية ورئاسية ومجلس وطني، يعني وفي خلال ذلك حكومة وطنية متفق عليها من قبل جميع الفصائل؟ باعتقادي يعني حكومة جديدة بعيدة عن الإجماع الوطني، حكومة جديدة قد أو تغيب عنها فصائل أساسية وهامة، سيكون هنالك من الصعوبة بمكان أن تحرز أي تقدم على المستوى الوطني على المسار الوطني دون تلك الأولويات، ألا وهي المصالحة، ألا وهي الإجراء الوطني، الحوار الوطني الفلسطيني الشامل. طبعا كل هذا ينطلق من أهمية التوافق والحوار والمشاركة، أن نشكل حكومة فصائلية تغيب عنها الفصائل الأساسية الهامة من فصائل منظمة التحرير. من الصعب جدا أن نسميها حكومة فصائلية، هذه الحكومة ستظل برأيي وبرأي كثير من المراقبين ستظل عاجزة عن إجراء انتخابات شاملة في كافة مناطق السلطة الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية وأيضا القدس المحتلة، حتى لو اقتصر الأمر عليها أي انتخابات برلمانية للمجلس الوطني دون انتخابات رئاسية ودون مجلس وطني. وفي هذه الحالة يعني قد يبدو الأمر بأن يعني قد يبدو أن الأمر يتعلق بإجراء انتخابات برلمانية في الضفة الغربية فقط، وهذا يعني التوقيع على عملية فصل بديلا عن إنهاء الانقسام وشهادة وفاة للوحدة الوطنية المرجوة. يعني مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج عن قرب وحديثنا عن الحكومة الفصائلية الجديدة التي تشكلها اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية. وهنا المعضلة، يعني منظمة التحرير الفلسطينية حتى من ناحية الشكل، يعني اللجنة المركزية عفوا التي قررت تشكيل هذه الحكومة، يعني معروف أن اللجنة التنفيذية هي صاحبة الولاية، وأنها يعني أنه كان هي من الأجدر أن تتخذ هذه هذا القرار حول الحكومة الجديدة، وليس اللجنة المركزية في حركة فتح. ويعني حتى أن مهمة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة هي تقع بالأساس على رئيس الحكومة المكلف، وليس على طاقم من اللجنة المركزية لحركة فتح، مع الاعتراف أن ذلك يعني كان معمولا به طوال الوقت، لكن ذلك لا يمنح هذا السلوك شرعيته الدستورية، ويحد من مكانة ومسؤولية رئيس الحكومة المكلف الذي يجد أمامه حكومة ليست من تشكيله من الناحية العملية. أيضا يعني عادة ما تستقيل الحكومة إثر الانتخابات التشريعية وليس قبل الانتخابات التشريعية، خاصة وأن أمام هذه الانتخابات أقل من 5 أشهر. حكومة تسيير الأعمال، حكومة الحمد الله، كان بإمكانها هي التحضير للانتخابات التشريعية بدلا من استبدالها بحكومة جديدة عليها خلاف فصائلي من قبل، يعني نتحدث من قبل معظم الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية. وبكل تأكيد هذا سيكون عقبة أمام الوصول إلى انتخابات، يعني انتخابات شاملة يرضاها الشعب الفلسطيني ويرضاها الكل الفلسطيني وفصائل الفصائل الفلسطينية. من المتوقع أن لا تشكل في وقت قريب، ما يعني الاقتراب، ممكن أن يكون هنالك اقتراب أكثر من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية. يعني نأمل ذلك. من حيث الشكل أيضا يعني من المتوقع أن تتشكل الحكومة الجديدة، وهي بالتأكيد ليست حكومة وحدة وطنية فصائلية، من المتوقع طبعا أن تضم عدد من الوزراء المحسوبين جغرافيا على قطاع غزة والذين يقيمون في الغالب في الضفة الغربية، لكن كل ذلك مستمعينا في واقع الحال هو لا يغير من الواقع شيء. تمثيل القطاع إن صح القول سيجري من خلال تشكيل فصائلي وتشكيل حزبي في إطار التشاور الكامل والحوار الجدي في سياق الشراكة وفي سياق الحراك الشكلي أيضا. فإن زيارة لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة بهدف التهيئة للانتخابات لا يغير من واقع انزياح القطاع عن هذه الانتخابات، ليس فقط طبعا لاعتراض حركة حماس ولكن لمعارضة الفصائل الأساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وهذه الزيارة يعني على ما يبدو طابعها فني تكتيكي شكلي، لن يؤثر كثيرا أو قليلا على النتائج المتوقعة لهذه الزيارة. زلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامج عن قرب. طبعا يعني في سياق آخر مستمعينا الكرام وفي إطار ما تمر به القضية الفلسطينية، الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام قليلة أعلنت بشكل رسمي قطع جميع المساعدات التي تقدمها لفلسطين عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الـ USAID. طبعا بررت ذلك أو أعلنت بأن الـ USAID أوقفت جميع مساعداتها لفلسطين وأنهم لن يتخذوا حاليا خطوات لإغلاق مكتب البعثة بالكامل. كل هذا يأتي مع دخول قانون أمريكي جديد لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ، ينص على أن أي حكومة تتلقى تمويلا أمريكيا ستكون خاضعة للقانون ومعرضة لدعاوى قضائية في المحاكم الأمريكية. لتعقيب حول هذا الموضوع مستمعينا معنا عبر الخط الهاتفي المحلل الاقتصادي السيد أسامة نوفل. سيد أسامة أهلا وسهلا بك،
حياكم الله جميعا.
أهلا بك سيد أسامة. يعني نتحدث حول قطع المساعدات الأمريكية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الـ USAID، كيف ستؤثر فعليا على أول شيء يعني كيف ستؤثر على السلطة الفلسطينية ومن ثم على عموم الشعب الفلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا منذ ثلاثة سنوات وهناك ضغط لوبي إسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف الأموال أو أموال المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية. حقيقة المبالغ ليست قليلة، الحديث عن أكثر من 350 مليون دولار سنويا، وهي تعتبر كانت من أكثر الدول المانحة للفلسطينيين. حقيقة من شأن هذا القرار أو وفق القانون الأمريكي الجديد اللي هو إتيكا، اللي هو متعلق بحق أي مواطن أمريكي أو غير أمريكي رفع قضايا أمام المحاكم الأمريكية ضد أي مؤسسات أو دول تتلقى مساعدات من أمريكا، وبالتالي تخوف السلطة الفلسطينية كان كبير جدا أن يرفع قضايا مليارات الدولارات. ومن ثم كان القرار الأخير من قبل السلطة الفلسطينية قبل عدة أيام بالاستغناء عن ما تبقى من المساعدات الأمريكية. هذه المساعدات حقيقة تنقسم إلى قسمين. جزء من هذه المساعدات الأكبر يذهب مباشرة للمواطنين عبر برامج الـ USAID في الأراضي الفلسطينية، وهذه البرامج هي برامج في الأغلب إغاثية تركز على طبقة الفقراء والانعدام المنعدمين غذائيا في الأراضي الفلسطينية وبالأخص في قطاع غزة، وبالتالي حوالي 300 مليون دولار، فيما يبقى حوالي 60 مليون دولار أو 70 يوجه إلى السلطة الفلسطينية بصورة دعم للموازنة. حقيقة ما أثير أخيرا في هذا الموضوع وهو المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية، والتي تبقت حتى آخر لحظة، ويمكن شاهدنا جميعا أنه خلال 6 أشهر الماضية كانت آخر دفعات من السيارات الحديثة الجبات التي قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية لقوى الأمن الفلسطينية، اللي دعا حقيقة أمس المخابرات الأمريكية إلى البحث عن طرق مختلفة لتمويل هذا السلطة الفلسطينية أمنيا، بمعنى سيبقي على التنسيق الأمني بأبعاده المختلفة وفق الرؤية الأمريكية وفق الدعم الأمريكي الذي تقدم عبر ميزانية CIA. بخصوص انعكاساته على المواطنين، كما تعلمون سيد العزيز أن آخر تقرير إحصائي يتكلم عن انعدام الأمن الغذائي بحوالي 69% من سكان قطاع غزة، وبالتالي إذا علمنا أن الجزء الأكبر من السكان حوالي 80% هم فقراء يتلقون مساعدات إغاثية من مؤسسات مختلفة ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي سيتأثر ذلك. عدد الموظفين الذين أحيلوا أمس إلى التسريح من قبل العاملين في مؤسسات الـ USAID في قطاع غزة قد بلغ 800 موظف وعامل، إذا 800 أسرة دخلت في انعدام الأمن الغذائي، 800 فرد أضيفوا إلى البطالة، وبالتالي سينعكس سلبا على مستويات الفقر والبطالة التي سترتفع بشكل ملحوظ بعد هذا القرار. إذا علمنا أيضا أن السلطات الإسرائيلية تفرض حصارا مشددا على قطاع غزة يمنع العمال من العمل، المصارع وغيرها، وبالتالي ستزيد الأمر صعوبة. وإذا علمنا أيضا أن العقوبات الأخرى التي تفرض من قبل السلطة الفلسطينية كان آخرها اليوم قطع حوالي رواتب 5000 موظف مدني وغيرهم، وخاصة في سلك التعليم والصحة، وبالتالي الأمر سيزداد سوءا بفعل هذه القرارات.
نعم. طيب.
قرارات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
طيب سيد أسامة، يعني السلطة الفلسطينية كانت قبل يعني فترة بسيطة أعلنت بأن الدعم المالي والمساعدات السنوية التي تقدم من قبل الولايات المتحدة لموازنتها لن تشكل كارثة كبرى في حال تم قطع هذه المساعدات عنها. أنت تتحدث هنا عن يعني عن كوارث ستحدث في حال قطع المساعدات الأمريكية، يعني لماذا هذا التناقض؟
هذا الحديث هو عندما يتحدث السلطة عن دعم الموازنة، تحدثنا عن حوالي 60 إلى 70 مليون دولار فقط، لكن الأغلب من المساعدات تذهب إلى السكان مباشرة عبر مؤسسات الـ USAID، وبالتالي السلطة حقيقة كموازنة لن تتأثر بفعل العقوبات الأمريكية، لكن الشعب هو الذي سيتأثر. وإذا علمت أن أغلب المساعدات الإغاثية تذهب إلى قطاع غزة، فالسلطة ما بتفرق عندها في هذا البند، لماذا؟ لأنها لن تتأثر في الموازنة،
لكن
الشعب هو الذي يتأثر.
لكن هل بيد السلطة أن تطلب هي إنهاء هذه المساعدات الأمريكية القادمة للشعب؟
صحيح، هي السلطة أعلنت وتقدمت بطلب رسمي عبر وزارة الخارجية السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ترفض الآن المساعدات الأمريكية خوفا من القانون الأمريكي الجديد. هي تعلم أن المخاطرة ليست كبيرة جدا، بمعنى الضرر لن يكون كبير جدا على السلطة، لأنه 60 مليون دولار لا تشكل مبلغا كبير جدا. وإذا علمنا أن هناك تدخلا من قبل المخابرات الأمريكية CIA من أجل الحفاظ على ميزانية الأمن والمساعدات المقدمة من CIA مباشرة، وبالتالي السلطة لن تتأثر كموازنة في هذا الموضوع.
نعم، لكن يعني نتحدث حول كوارث سوف تحدث يعني من ناحية المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني. من سيطلع بهذه المهام؟ يعني السلطة هي طلبت إنهاء الدعم الأمريكي، لكن لن تتحمل، بكل تأكيد هي لن تتحمل يعني قيمة هذه المساعدات التي كانت موجهة للشعب.
في الحقيقة يمكن شاهدنا وأدركنا كاملة هذا الموقف بعد الأزمة المالية التي مرت بها وكالة الغوث، وهي تعتبر من المصدر الرئيسي لإغاثة الشعب الفلسطيني بفعل العقوبات الأمريكية وتخفيف دعم الولايات المتحدة الأمريكية للأونروا. ولذلك حقيقة هذا الكلام يصب في مجال الحصار المشدد على قطاع غزة، وأيضا يقود إلى تطبيق ما يسمى بصفقة القرن اللي هدفه فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. الكل يدرك حقيقة أن السكان في قطاع غزة أكثر المتضررين بفعل هذا القرار، لكن السلطة الفلسطينية ليس لها خيار وليست متضررة كثيرة جدا. إذا علمت أن حقيقة أن الجزء الأكبر من المواطنين في الضفة الغربية يعملون في أماكن مختلفة، 136 ألف عامل من الضفة يعملون في إسرائيل، نصيب الفرد من الناتج المحلي يزيد عن غزة 2.5 ضعف، وبالتالي المتأثر حقيقة هو السكان في قطاع غزة أكثر من أي مكان آخر.
طيب ما المطلوب من السلطة برأيك من أجل يعني رأب الـ يعني رأب المشكلة ولو قليلا؟
في الحقيقة السلطة الآن لا تستطيع الرجوع عن قرار وقف المساعدات لأنها تتضرر بمليارات الدولارات عبر المحاكم، ولكن حقيقة الأمر السلطة الفلسطينية قادرة على تخفيض النفقات التشغيلية وغيرها من النفقات التي ممكن أن توفر هذه الأموال، بدل من أن يسافر الوزير وحاشيته إلى أوروبا والدول العربية كل يوم، أن توفر هذه الأموال لدعم الفقراء ولتعويض العجز الذي حدث نتيجة لإقدام الولايات المتحدة الأمريكية بهذا القرار. وبالتالي ممكن تخفيض اللي هو حوالي 600 مليون دولار سنويا من هي نفقات تشغيل السلطه الفلسطينيه توجه حقيقه الفرد الى الطبقات الفقيره، وهذه ممكن ان نعالج جزء في هذا الموضوع. ايضا حقيقه يجب ان يكون السلطه دور مهم جدا لدى تعويض هذا المبلغ من خلال الدول العربيه والاسلاميه الشقيقه التي يمكن ان تسد جزءا من هذا العجز في الاموال التي كانت تقدم من الولايات المتحده الامريكيه.
أشكرك جزيل الشكر المحلل الاقتصادي السيد أسامة نوفل، كنت معنا مباشرة في برنامج عن قرب. يعني مستمعينا الكرام، تعويض هذه المساعدات ومحاولة سد النقص يعني الآن هو بيد السلطة الفلسطينية، وهذا طبعا يحتاج إلى حراك دبلوماسي فلسطيني تجاه الدول العربية والإسلامية التي تعهدت في السابق مرات عديدة بتشكيل شبكة أمان عربية. هذا طبعا لم يتم الالتزام به حتى الآن. أيضا من الممكن أن يتم تحريك ملف المساعدات مع دول أخرى أقل عداء للفلسطينيين. على السلطة أن تبحث خيارات ذاتية، أن تخفض حجم الأنفاق في الأماكن المسموح فيها، تحسين الجباية الضريبية، زيادة الاقتراض من المصارف وهذا ما تم اللجوء له في السابق. يعني الخيارات هي بحاجة للبحث ومزيد من الجهود، وضرورة مراجعة الموازنة العامة لهذا العام من أجل مواجهة أي تغيير قد يحدث ويدفع ثمنه المواطن المغلوب على أمره سواء في قطاع غزة أو في الضفة المحتلة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج عن قرب. هذه تحياتي أنا ثائر أبو عون، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج عن قرب.